بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال وفيه فصول. الأول ينقسم موضوع التجارة إلى آخر العبارة. في هذه المسألة يريد المادن رحمة الله تعالى عليه أن يذكر انقسام التجارة بإلحاظ موضوعها، وبيانه أن المشهورة قد قسموا التجارة بإلحاظين، قد نظروا إلى التجارة بإلحاظين، طرة نظروا إلى التجارة بإلحاظ متعلق التجارة. بماذا يتعلق التجارة؟ تتعلق التجارة بالعين والمنافع. فتعلق طرة النظر إلى التجارة بإلحاظ متعلق التجارة من عين ومنفعة، ومرة نظروا إلى التجارة بغض النظر عما تتعلق به من عين أو منفعة، فنظروا إلى التجارة كفعل من أفعال المكلفين بالمعنى المصدري.
التكسب
يعني. نفس التكسب بغض النظر بماذا تتكسب، بالذات التكسب نفس التكسب بغض النظر ما هو المتكسب به فعلا. فتارة نظر هؤلاء العلماء إلى التجارة بلحاظ موضوعها ومتعلقها وما يتكسب به، ومرة نظروا إلى التجارة بذاتها بغض النظر عما تعلقت به، فقالوا التجارة إن نظرنا إليها بلحاظ ما تتعلق به من عين أو منفعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: محرم ومكروه ومباح. وإذا نظرنا إلى التكسب بغض النظر عن الأعيان ينقسم إلى الأحكام الخمسة: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. لماذا أيها العلماء فعلتم هكذا، يفتقرون هكذا؟ يقولون إذا نظرنا إلى التجارة بلحاظ متعلقها، هو بلحاظ ما يتكسب به بلحاظ العين والمنفعة، يقول أنه إذا نظرنا لا نجد أنه ماذا إلا أن هناك أعيان منهي عنها نهيا تحريميا، أو أعيان منهي عنها نهيا كراهتيا، أو أعيان ماذا من غير منهي عنها. أما أن هناك عين واجب التكسب بها أو مندوب التكسب بها، هذا لم نجده في الشريعة. بعبارة المثالج الثالث صفحة 118 يقول هناك الماتن رضوان الله تعالى الشهيد الثاني يقول رضوان الله تعالى عليه يقول وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث أن إنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف. العين ما في أعيان خاصة يجب التكسب بها، لا توجد أعيان خاصة يستحب التكسب بها فعلا. نعم هناك أعيان يحرم التكسب بها مثل أعيان النجاسة، هناك أعيان يكره التكسب بها مثل الرقيق، يقال أنه لا تبع الناس مثل الرقيق يكره التكسب به، وهناك أعيان يباح التكسب بها مثل ماذا، مثل التجارة بالكباب مثلا، هذه مباح التكسب، مباح التكسب بها فعلا. فضموا لنا
الشيطان يعني كلامه فقط إثباتي على الموجود.
إيه بل إثباتي، لذلك أحد قرائن الإثباتية ولو من قرينة من كلام عالم آخر، شيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة نقض عليهم وقال لهم يمكن التمثيل للمستحبات بالزراعة، فإن التكسب بالزراعة مستحب لأنه قد ندبنا الشارع لماذا؟ للزراعة، فالتكسب بالزراعة يكون تكسبا بأمر ماذا؟ مستحب. وأشكل على الشيخ الأنصاري بعد ذلك، ماذا قيل للشيخ الأنصاري؟ قيل للشيخ الأنصاري يا مولانا الزراعة مستحب، مو التكسب بالزراعة مستحب. قالوا يا شيخ الإيرواني، حقق إيرواني رضوان الله تعالى عليه صاحب الحاشية المعروف أو صواحب صاحب الحواشي المعروف. بس بغض النظر عن هذا الإشكال اللي طرحه الشيخ الأنصاري ومشاكل ذلك، هم بحث إثباتي، ما في محظور عقلي. لو افترضنا أن الشارع أوجب كفائيا التكسب بعين من الأعيان، شو نسوي ساعات؟ إذا فرضنا ما المانع العقلي من أن يأتي الشارع ويقول لنا ماذا؟ إن التكسب بالسبز مثلا حرام، ذاك بالكباب مثلا واجب، شو المعنى؟ أي محظور عقل من هذه المسألة. فإذا هم قالوا بأنه إذا نظرت إلى التجارة بلحاظ ما تتعلق به التجارة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة: واجب وعفو مكروه وحرام ومباح. وإذا نظرت إلى التجارة كفعل من أفعال المكلفين تنقسم إلى الأقسام الخمسة: فالتجارة بالمحرم حرام، التجارة بالمكروه مكروهة، بالمباح مباحة، التجارة لحفظ النظام واجبة، والتجارة للتوسع على العيال مستحبة مثلا. هذه بتكون ماذا؟ إذا نظرت إلى التجارة بعنوانها لا بعناوين بالحاض متعلقاتها فعلا.
شيخنا القسم الثاني بعد القاسمين جانب إثباتي.
إيه بلدي كمان جانب إثباتي.
هذه
عناوين أولية وعناوين ثانوية. ما دا أحد إشكالات عليهم. بعدين تعمق بالإشكال عليهم. إحنا قلنا في محله التجارة ليست إلا مستحبة، وكل ما تذكرون عناوين ثانوية هذه. التجارة في الروايات ليست إلا مستحبة، وكل ما يذكر بعد ذلك هي مجرد ماذا؟ عناوين ثانوية. وعناوين ثانوي كما تقدم معنا في بعض الأبحاث السابقة لا يغير حكما أوليا.
التجارة
نفس التكسب مستحب. أحسنت. لذلك التجارة بنفسها دائما تكون مستحبة. هم قسموا لي خمس أقسام. التجارة بنفسها بعنوانها ليست إلا مستحب، فإن التكسب مستحب، والله تعالى يحب العمل والتكسب، جعلكم الله من المتكسبين. فعلا
العلم يشمل
هذا الشيء. ها؟
واحد يكسب العلم ما يشمل التجارة.
على كل حال التجارة جيدة. على
التجارة فرق. مع الله
ما تشملها بالروايات. لا في روايات تجارة مع الله تعالى لا نمانع ذلك. نعم.
وفي لعن لمن لا
يتاجر. التجارة شيء مستحب. أصل التكسب مستحب، الله تعالى يحب التكسب، مو مثل الصوفية والمسائل هذه. لا، الله تعالى يحب التكسب فعلا، يبعث نحو التكسب ويحث على التكسب والتجارة ومشاكل ذلك. بس طبعا في بالعبارة الكتاب في إشكالية أشار إليها كل من أغا جمال الدين في حاشيته والنراقي في حاشيته. هذه الإشكالية في عبارة الشهيد الثاني أن الماتن عندما عبر ينقسم موضوع التجارة. قبل أن نبدأ بالعبارة، كلمة الموضوع يمكن أن تطلق على معنيين. مرة يطلق الموضوع يراد منه الموضوع اللغوي بمعنى اللغة، موضوع يعني متعلق الشيء، ما تعلق عليه الشيء، ما تعلق به الشيء. مرة يكون الموضوع مش بمعنى اللغوي، مقصود من الموضوع المعنى العرف الاصطلاحي، يعني العرف أهل الاصطلاح، العرف خاص، نسميه العرف الخاص. أهل عرف خاص لهم ماذا؟ افترضهم المناطق. ما هو الموضوع في علم المنطق؟ هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية فعلا. موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. إذا سألتك ما موضوع كتاب التجارة، شو بتقول لي بالمعنى المنطقي؟ ذات التجارة. إذا واحد سألك ما هو موضوع كتاب التجارة، شو بتقول له؟ بتقول له ذات التجارة هي الموضوع، نبحث عن عوارض ماذا؟ التجارة، متى تحرم، متى تجب، متى تفسد، متى تصح، مشاكل ذلك. فموضوع التجارة إذا نظرنا للاصطلاح المنطقي للتجارة للموضوع، فحينئذ يكون موضوع كتاب التجارة هو ماذا؟ هو التجارة، هو ذات التجارة. الشهيد الثاني عندما قرأ كلمة ينقسم موضوع التجارة حمل كلمة موضوع على أي معنى؟
منطقي.
على الموضوع المنطقي. لكن عند التقسيم ذكر التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العين المتكسب بها، مع أن العين المتكسب بها ليست موضوع علم التجارة. نحن لا نبحث في كتاب التجارة عن عوارض الرقيق أو عن عوارض قول ما عوارض ها؟
عوارض الخمر مثلا،
الخمر ومشاكل ذلك. لا نبحث نحن عن العوارض المتعلقة بالعين الخمر أو الرقيق ومشاكل ذلك. نحن نبحث في كتاب التجارة عن عوارض ذات التجارة، عن محمولات التجارة، مو عن عوارض ومحمولات العين والمنفعة المتكسبة بها فعلا. فلذلك وقع خلط بتعبير النراقي، وقع خلط بين الموضوع اللغوي اللي هو ما يتكسب به وبين الموضوع العرفي، أظن العرفي كما قلنا العرف الخاص أهل المنطق، وموضوع العرفي عند أهل المنطق اللي هو عبارة عن ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. هذه ينقسم، هذه ما يتكسب به ينقسم موضوع يعني بلحاظ ما يتكسب به إلى أقسام ثلاثة اللي هن المكروه والمحرم والمباح.
يعني هو فهم الشهيد الثاني أصلا الموضوع بمعنى
اللغو شهيد، بس عندك تعريف شو قال أخرى العبارة، قال ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به، هذا على رأسي هذا لغوي، ويبحث فيها عن عوارضه. عوارض مين؟ لا نبحث عن عوارض ما يكتسب به، نحن لا نبحث عن عوارض ما يكتسب به، نبحث عن عوارض نفس التجارة. موضوع كتاب التجارة بالمعنى المنطقي هو ذات التجارة، مو ما يتكسب به. ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم ومكروه ومباح. واضح العبارة ولا لا؟ راجعوا ثبتكم جمال الدين صفحة 358 والنراقي صفحة 545 إلى محرم ومكروه ومباح. ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، والثاني من الثاني لم يتعلق به النهي مباح، والأول هو ما تعلق به النهي، إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، نسميه ماذا؟ شو النقيض؟ جواز الفعل يعني ترخيص الفعل، إما أن يكون مانعا من النقيض هو الفعل أو لا، والأول إذا كان مانعا من الفعل يكون حرام، والثاني حيث لا يكون مانعا من النقيض يكون مكروهان. ولم يذكر الحكمين الآخرين منهن وجوب الاستحباب لأنهما من عوارض التجارة يعني ذات التكسب لا متكسب به كما سيأتي. هذا من اللطيف، الشهيد الثاني ملتفت لنقطة شريفة جدا، وأنا دائما هي موضع غرابة عندي شخصيا، أنا أن العلماء وقت ما فاتوا بكتاب التكسب حتى مش في كتاب مجلد كامل بالمكاسب اسمه المكاسب المحرمة، ها اسمه المكاسب المحرمة، شو تتوقع مقصود الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية؟ توقع الاثنين، شو توقعت انت؟ توقعت شو انت؟
وضعية.
ها؟
وضعية.
ليش تجي على بالك الوضعية؟ المعاملات. نحن في المعاملات همنا الأساس والبحث عن ماذا؟ عن الصحة والفساد، مو البحث عن ماذا؟ عن الجواز والحرمة والما أدري إيش. عادة الحرمة تنصرف في ذهن أنه باطل، تدري أنت يا شيخ بأنه ويصرح الأنصاري في أول مكاسب محرمة أنه أنا نظري فقط للحرمة التكليفية وما لها علاقة بالحرمة الوضعية، وهذه أصل أبحاثهم هكذا. عندما يتعرضوا لهذه الأبحاث يتعرضون إلى ماذا؟ للحرمة التكليفية، وهم يقولون في كتاب في كتاب الأصول إن الحرمة التكليفية لا تقتضي ماذا؟ في المعاملات إنها يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد. ولا تستبع منه كيف هذا؟ في ركبوها يعني. أخو شو استفدت أنا عم نشتغل باب معاملات وفقط عم نبحث عن ماذا يحرم تكليفا؟ طب ما الدليل على فساد المعاملة؟ ما المحرمة التكليفية ليست بنفسها كافية للحكم بماذا؟
فساد
المعاملة. لأنه أنتم تقولون في علم الأصول ماذا؟ أن الحرمة لا تقتضي الفساد. في تقريبات للمسألة، هناك تقريبات كيف نستفيد ملازمة خاصة في بعض الموارد في المقام، هذه إشكالية. لطيف أن الشيخ الشهيد الثاني ملتفت لها الإشكالية. الشهيد الثاني عنده عبارة بالمسالك لفتت لي نظري، يقول واعلم أن غرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح وتفسد، هذا غرضنا نحن، أحسنت، صح والفساد، أما من حيث تجب وتندب ليترتب عليها الثواب ومضاعف العبادة هذا محسوب الصلاة خلصنا نحن هنا، أو من حيث تحرم فيترتب عليها العقاب فهو بالعبادة أشبه من حيث وجوب تركها، لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطرادا يقول أنه أصل البحث عن الحكم التكليفي هنا بيكون بحث ماذا؟ باعتبار اختلاف جهة المكاتب، فإن قد تكون عبادة من جهة ومعاملة من أخرى، وكذا وافي العقود إلى آخر العبارة. هذه نفس الصفحة 118 بالمسار الجزء الثالث. وعلى الجملة، فبدأ الشهيد الثاني كما هو جرت الشهيد الأول كما جرت ديدنهم، خصوصا بعد المحقق الحلي، على التعرض للمكاسب المحرمة. يشرعوا دائما بحث المتاجر والمكاسب المحرمة. أول مكسب من المكاسب المحرمة دائما يذكرونه أيضا جرت عادتهم على ذلك، هو حرمة التكسب بالأعيان النجسة، هو بيسمين النوع الأول طبعا عند الشيخ الأنصاري، هو حرمة التكسب بالأعيان النجسة. أنت عندما تقرأ مثل هذا العنوان، هو شو عبارته أصلا؟ فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر، فجعل الخمر كمثال، ولا هو العنوان تمام الموضوع للحكم بحرمة التكسب كون الشيء عين نجس. بس تقرأ هذا العبارة شو تفهم منها أنت يا مولانا؟ تفهم منها أنه هناك دليل، إذا أردت أن تقيم دليلا لابد أن تقيم لنا دليل على وش؟ على أن النجاسة مانعة من حلية البيع أو من صحة البيع، مش هكذا؟ من اللطيف أنه لم يبحث في هذا البحث. ما بحث في هذا
البحث،
نجاسة مانعة. والألطف من ذلك أن الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب المحرمة في النوع الأول عنده عبارات يقول النجاسة مانعة من صحة التكسب، عندما دخل في بحث الميتة قال النجاسة بعنوانها لا تمنع من جواز التكسب. بعض الكتب سوف تجدونها يستدلون للشهيد الثاني على كون النجاسة مانعة من صحة التكسب بخبر تحف العقول، أما وجوه الحرام فالتكسب بالنجاسة وما شاكل ذلك، المسألة الرواية المعروفة تحف العقول. يعني أنا عندي شبه اطمئنان أن الشهيد الثاني مش قال بحال تحف العقول، عندي شبه اطمئنان أن الشهيد الثاني ما كان عنده كتاب اسمه تحف العقول. كتاب تحف العقول ظهر في القرن الحادي عشر يمكن لعله،
ما بعد
ها؟ لا قابل بس بلي
المتسالمين على المسألة واضحة.
شهرة من متى؟ من زمن المفيد. في عنده في رواية نبوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، في بعض يقول ما غلط الرواية قرأتموها، الرواية قالت إذا أن الله إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه، بغض النظر رواية نبوية ما لنا علاقة بها نحن في المقام. عمدة أدلتهم، وهذا اللي بيفتح على أساسه بعض من قريب عصرنا مثل السيد البروجردي أو الإمام الخميني، أفتوا بحرمة التكسب بالأعيان النجسة، عمد الدليلهم على أن النجاسة مانعة من صحة التكسب دعوة الشهرة الفتوائية. شهرة الفتوائية من أين بدأت؟ من زمن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وانصافا تجدون العلماء من زمن المفيد فصاعدا قل ما تجد أحد يشكك في كون النجاسة مانعة من صحة التكسب. لكن نحن بينا في محله أن الشهرة الفتوائية إنما تكون حجة إذا انضم إلى المجتهدين ماذا؟ الأخباريون من أهل القم وغيرهم. فعلا إذا واحد يراجع كلمات الصدوق كلمات الكلهني لن تجد لهذا الحكم أثار. بكلمات الصدوق في ماذا؟ في أن الخمر يحرم التكسب فيه، في الخنزير يحرم التكسب به، الكلب يحرم التكسب به، أما أن تجد عنوانا يقول النجاسة يحرم التكسب بها. نحن دائما وأبدا سابقا أشرنا لهذه النقطة، مدرسة بغداد مدرسة اجتهادية، فإذا هي لا واحدة أفتت بفتوى ولم يؤيدها أهل قوم، صعب جدا ماذا الإيمان بأن هذه مطلقات عن المعصوم. من الصعب أن يؤمن بأن هذه شو قد تلقوها عن المعصوم، ولو تلقوها عن المعصوم لماذا لم يفتي بها ماذا أيضا أخباريوكم؟ هم أولى بالفتوى من أهل بغداد. فعلا هم أولى بهذه الفتوى من أهل بغداد. إحنا الشهرة حجة إذا كشفت عن قول المعصوم، وتكشف إذا تأيدت بقول الأخباريين، أما إذا لم تتأيد بقول الأخباريين لا يمكن لنا أن شو اسمه. هذا هو الخلاف الجوهري، هذا إشكالنا الجوهري على كلام البروجردي رحمة الله تعالى عليه في أصل بحث الشهرة الفتوائية كما بيناه في في محلي في شرح المظفر فعلا. النقطة الأساسية بدنا نقولها، هذه الشورى الفتوائية هي التي دعت بعض الفقهاء يفتي بهذه الفتوى، وإلا واقعا لا دليل على كون النجاسة بعنوانها مانعة من التكسب. بل قلت لكم حتى الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب المحرم، مع أنه عنوان النوع بماذا؟ ما يحرم التكسب به لأنه من أعيان النجاسة، عنوان النوع هكذا، ما بحث هذا البحث، ما بحث هذا البحث. طبعا أنا بالتتبع يعني يمكن
استنتاج،
ها؟ لا، هو فيما عنده عبارة بعدين يقول بأنه إذا كان لها منفعة محللة مقصودة لماذا لا يجوز بيعه، ويرى هناك تلازم عقلائي بين جواز الانتفاع بين وجود منفعة محللة وجواز التكسب، كل ما له منفعة محللة يجوز التكسب به فعلا. هذا ارتكاز عقلائي، هذا كل ما له منفعة مباحة محللة لا مانع من التكسب، لا مانع من التكسب به. شو النقطة اللي عم حاول بينها؟ إذا أنت بتقول النجاسة بعنوانها مانعة من صحة التكسب، كل هذه الأبحاث بتصير ماذا؟ تطبيقات. لكن إذا قلت بأن النجاسة لا غير مانعة من صحة التكسب، فحين شو بتقول أنت؟ الأصل فيها شو يكون؟ إباحة. كل ما له منفعة محللة مقصودة يجوز التكسب به، كل ما له منفعة محللة مباحة شرعا مقصودة عقلائيا مرغوبة عقلائيا يعني ذو أصالة مالا يجوز التكسب به. إثبات حرمة التكسب يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات تعبد خاص، إلى إثبات تعبد خاص. وإذا أنت بتروحوا لانصرافات ناشئة من كثرة الوجود تشككون حتى في حرمة التكسب بالخمر. تكسب بالخمر، تعال أعطي مثال الخمر. في روايات كثيرة جدا تنهى عن ماذا؟ عن تكسب بالخمر، لعن الله بائعها وشاريها وما شاكل ذلك. مو بالوسائل الجزء 17 صفحة 223 روايات مستفيضة جدا في تحريم بيع الخمر. مثلا معتبرة محمد بن مسلم في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه. روايات أخرى أيضا في المقام، مثلا لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وصافيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. فأحد الملعونين من هم؟ شارب الخمر. لذلك هن فقهاءنا المعاصرين يبيحون لعن المؤمن حتى إذا كان شو؟ إذا كان شارب للخمر، يجعلهم المستثنيات فعلا في المقام. هذا شارب الخمر ماذا؟ ملعون، لعن الله، لعن رسول الله بائع الخمر. طب سؤال، متعارف في بيع الخمر في تلك الأيام ما هو؟ ليش بيشتروا الخمر الناس؟ فرد الكثير الوجود ما هو؟ عم تشكل المعرفة بالمسألة؟ شنو شكل
العنب؟ فرد الكثير الخمر؟ العنب.
لماذا لا يباع؟ لماذا يباع؟ ليستعمل استعمال محرم. لماذا يشتري الناس الخمر؟ للسكر. هذا الفرد المتعارف، مو هكذا؟ عندكم شك بالمسألة؟ ها؟ ما عندكم شك إن شاء الله، ها؟ للشرب. إذا واحد قال انصراف الناشئ من كثرة الوجود شو؟ يمنع من انعقاد الإطلاق. شو بيصير؟ إذا افترضنا أن للخمر منفعة محللة نادرة، لكن منفعة محللة مقصود، ها؟ جزء مي. هل رويتها شمال ولا تشمله؟ لا تشمله. لا تشمله الروايات
حينها.
طيب منفعة نادرة تبقى فردا نادرا، يبقى فردا نادرا، يبقى شو ما تحكي حد يبقى فرد نادر قد ما تجرب، يعني هيبقى فردا نادرا. عم نتكلم على مبنى، نحن ما عم نتكلم من ما فيك لك على مبنى تقدر تناقش بالمبنى، بقول لك على هذا المبنى ما فيك تناقش بالمبنى في منطق بال نعم. انت ولا مره هدمت مبنى بعد، ما تخافش يعني، ولا مره شفناك انت هدمت المبنى فعلا بالمخ. فلذلك اصلا اذا واحد يقول الانصراف لاجل كثره الوجود، ما في دليل على حرمة بيع الخمر لاجل التخليل، بيع الخمر لاجل ما ادري شو اسوي، لأي شيء آخر، لأي منفعة محللة على فكرة. بس ما في ما بيطلعش ببالنا الا التخليل نحن عاده نحن في المخ ها مأمور طبيه الخمر يستعمل
كانه يخدر
لا ما يستعمل هو مقصوده انه بعض الناس طب بعض الناس يشترون الخمر لاجل بعض الامراض في المعده ومشاكل ذلك
الكلى حصل
كده في بعض الامراض الخاصه
بس هذا يستخدمون النبيذ ما يستخدمون
النبيذ تعال كل حال بيذكر شو اسمه ما هني ما هني في فتوى هني بيقول المسكرات الفتوى بكل المسكرات هذه نقطه كثير مهمه طبعا في المقام في بحث ثاني شيق جدا يستفاد من بعض الروايات بس مش هم محل ترخيص لانه هيدي الروايات لها معارض في عندنا روايات معارضة أباحت بيع الخمر بعضها ظاهر حتى عندنا الخمر مباع بنية محرمة قد إمام أحل الثمن فوقع العلماء في حيص وبيس في توجيه تلك الروايات بحثوا في محله فعلا بلي
هذا التجديد بالروايات بالنسبة للخمر مش هاي نقطة ظاهرة حتى الفرد ذات الوجود المشهورة التجديد بالروايات بالخمر
شو يعني
أشد
الناس عذابا يوم القيامة رجلا شو وضع نطفته في فرج يحرم عليه وهذا التشديد بدك شو اسمه أكثر من التشديد عبارة أشد الناس عذابا يوم القيامة تشمل حتى يعني صورة التلقيح الصناعي ولا نظر للزنا الرواية فرد المتعارف ما هو يقبله هذا الانصراف الناشئ من كثرة الوجود هذا شو يقبله. أنا كل ما أطرح لأحد هذه الرواية بيقول لي إيه معك حق رواية مقبول. مع أنه تجديد عظيم.
مشهور ما يقبل غلبة الوجود.
مشهور يقبل غلبة الوجود. بعد الشيخ الأنصاري لا يقبلون غلبة الوجود.
مشهور المعاصرين.
إيه بادي مشهور المعاصرين. فليضاف يعني إليهم فليضاف إليهم أنت يعني في المقام زمن البهبهان يدعى الإجماع على أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود حجة هذه أحد أهمية القراءات التاريخية تتجرد من ماذا من هذه الدعاوى اللي هي التهويلات اللي تحصل من قبلكم أنت فعلا بس واحد يكون عنده دراية بالتاريخي المسألة لا يهتم بماذا بأنه أصلاً لا يرى قلة سالك الحق يعني يرى أنه في أصلاً الحق هو أصلاً أكثر هو هذا مو ذاك
شو القرية اللي بتكون شيخنا حتى كل يوم نظر إلى الفرد الناجح
سوف يأتي إن شاء الله في الكلب سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الكلب بس أنت ما حتحضر بحث الكلب
أنا أصلاً مش حاضر بس
إيه لك حالتين بهالحصة قال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما أنت تعرف أنهم يدعون العلماء بأنه الأسامي المعروفة هذه البتع من العسل المرز من الحنطة الجعة من الشعير الفضيخ من البصر والنقيع من الزبيب راجع عددكم وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 279 هناك في روايات في هذه التعريفات يعني في المقام هي كل أسامي المسكرات نحن كلها بنسميها هلأ خمر بالاصطلاح العرفي العام ها صفحة الجزء 25 صفحة 279 نحن الآن كله نسمي كاتبين الحديث نفسه
لا مو الحديث
كاتبين عبارة الشهيد الثاني تقصد أنت منه قدس سره كاتبين
بلا
كاتبين منه قدس سره ما قدم منه قدس سره أعطيني شوي ما قدم منه قدس سره
لا من الإمام بس هو الناس منها لها أرقام
ها
إلى رأس هاي
النسخة إلى رأس كاتب الأنواع
طب ماشي
الشهيد الظاهر عبارة الشهيد الأول فأحد الكتب
ماشي فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب هو منصرف كلمة الخمر في الروايات أنه العنب والنبيذ المتخذ من التارم وغيرها من الأنبذة كالبتع والمزر والجعة جعة غير الفقاع الجعة هي مسكر هي مخمرة مو مجرد فقاع والفضيخ والنقيع وضابطها المسكر
هو القرآن بيضا لا
إيه بالي ضابط الأنبيذة لا ضابط الأنبيذة
يعني توقع عند الله
إيه سلطان العلماء يقول الأنبيذة هو سلطان عندك سلطان العلماء تحت سلطان العلماء عنده حاشية في المقام هنا يقول المقصود من ضابطها الأنبذة ما فيك ترجع للأعيان النجسة ليس ضابط الأعيان النجسة المسكر بل ضابط الأنبذة أنها تكون ماذا أن تكون مسكرة طيب وأن لم يكن مائعا كالحشيشة هذه العبارة عبارة مربكة جدا لأن عبارة مربكة عدل عنها الشهيد الثاني في المسالك وقال وبحكمه الحشيشة ليش عبارة مهمة جدا أن نحن كلامنا في هذا النوع عن ماذا؟ عن الأعيان النجسة والحشيشة وإن كانت مسكرة لكنها مائع جامد عفوا مائع مسكر جامد بالأصالة وما كان مسكرا جامدا بالأصالة لا يحكم بنجاسته عند الفقهاء فإذا أردتم أن تحرموا التكسب بالحشيشة لا تحرموها من باب ماذا؟ من باب عين النجسة ليست نجسة وذلك هذا أحد إشكاليات على حرمة بيع الحشيشة من قال يحرم بيع الحشيشة إذا كان لها منفعة محللة مقصودة من قال بدو يشرعوا قانون الآن هم يفكروا شرعوا قانون بس مشرع هو فعلا
حلل له مو بس شربة زراعة والتكسب
هم يرون الناس تبيعها فقالوا دعنا نشرع قانون ان الناس تبيعها يعني هذا من قوانين بعض الوقوع نعم يعني الناس عم بتسوي فيك وبلاك انت تعال احنا احسن ما نحن نحط هيبتنا تعال نشرع القانون بس اقصدي هكذا يعني شو الاشكاليه اذا قلت بان الحشيشه ليست نجسه شو دليل على حرمه التكسب لابد أن تدخلها تحت عنوان آخر شو العنوان الآخر اللي عندكم العنوان الوحيد الصالح لتحريم التكسب بالحشيشة هو شو لا أنه أن منفعته محرمة أنه ذو منفعة محرمة حينئذ في أي بحث ماذا نقول إذا قصدت المنفعة المحرمة يحرم التكسب إذا قصدت المنفعة المحللة ماذا يحل التكسب
ليش جماعة الدعوة الحديثة الحين منفعة محللة تعطيك قوة ضافة نشوة
ده بلا اشكال الحشيشة بتمنع السيطرة على العقل لا ما صحيح
ما يذهب العقل بالعكس
يعني لا, لا 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 مش انه يقوي العقل وما يقوي العقل المسألة انه يبقى انه لا يجعلك مسيطرة على نفسك لا تكون مسيطرة على نفسك قد تضحك من دون اختيار قد تضحك من دون اختيار قد تبكي من دون اختيار قد تفعل امور من دون اختيارك فعلا ما تشعر نفسك عم تسوي انت هكذا فعلا المسكر هو عبارة أن تصدر منك حركات مش أنت عم تسيطر على نفسك هذا نوع من الإسكار هذا الدواء اسمه الحشيشة بغض النظر قديش مدى إسكاره قديش واحد ممكن يعتاد عليه ومشاكل ذلك مو بحث هنا بحث أنه أصل كونه مسكر ما أتصور ينبغي أن يكون فيه شك بغض النظر عن دعاوي بعضهم نعم في بعض تعريف الإسكار قد لا تشمله لكن أصل الإسكار بمعنى أنه اختلال التوازن العقلي لا موجود بالحشيشة بالأشكال
شو بعض التعريف
شيء من
الذهاب
العقلي يعني؟ إيه واحد يكون يفعل من دون إدراك أبدا ماذا يفعل؟ لا أنت تدرك ماذا تفعل بالحشيشة، تدرك شو عم تفعل، لكن ما بتعرف ماذا تفعل هكذا.
ما في سبب
يعني. إيه لا تدري لماذا أنا أفعل هذا، بس تفعله، بس مدرك ماذا تفعل. بخلاف مثلا بعض في بعض مراتب الإسكار مراتب العلي الإسكار أصلاً تفعل ما تدري ماذا فعلت يعني، ما تدري حالك وين موجود، أخي شو تلاقي حالك على في مكان ما تدري وين جالس بالضبط أنت فعلها في المقام. إيه. بخلاف الحشيشة، الحشيشة مو لهذا الحد، بس أنه تسكر الحشيشة. سأل أقول حالي النقطة بدولها شو مشون النقطة؟ النقطة أنه شو؟
الحشيشة ليست مائعة.
وقت ما أجى الشهيد الثاني بده يعبر بالحشيشة ماذا قال؟ وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد بيع المنفعة المحللة. شو تفهم من هذه العبارة؟ شو تفهم من هذه العبارة؟ هذه العبارة كتير مربكة. إذا بتقرأ عبارة المسالك شو المسالك موجود؟ وفي حكمه الجامدات كالحشيشة متى في حكمه إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة فإذا قصدت ببيعها المنفعة المحللة
جاز
أما إذا لم تقصد بها المنفعة المحللة ولم يكن لها إلا منفعة محرمة
فيحرم.
الشيء الثاني حتى كان مع ماذا؟ مع تشريع شو؟
جواز
بيع حشيشة. نقطة وين؟ العبارة مربكة جدا. شو سبب إربكة؟ أنه ما قال كلمة وفي حكمه
استثنى هو
جعلها وإن لم يكن مائعا كالحشيشة، كأن الحشيشة نجسة.
خرجنا
عن أعيان نجسة كل بحثنا عزيزة كنا لما أعيان نجسة هنا عم بيتكلم أعيان نجسة كالخمر والنبيذ
ضابط النبيذ والإسكار
عن غير غير الماء
ليه بس نجسة أو مو نجسة تكون
هو بعض ممكن أصور من العبارة مدخل في النجسة
أعوذ بالله إجماعية إجماعية بأن الجامدات تكون نجسة لذلك هو أباح التكسب بها عم لك شيخنا لو كانت نجسة لما أباح التكسب بها ما ويرى النجسة مانع من جواز التكسب هو أباح التكسب بالحشيشة متى إذا كان لها منفعة ماذا محللة وغسل بها المنفعة المحللة قال إذا كان للحشيشة منفعة محللة مثل ما نفع الطبية الآن إذا كان للحشيشة منفعة محللة وغسل بها المنفعة المحللة يجوز تكسب بالحشيشة كيف تكون هذه ما تتلائم مع مبنى والفقاع وإن لم يكن مسكنا عم يتكلموا عن بعض كل حرف بعض الصناعات يدخل بعض الصناعات يعني هذا بالنتيجة قال والفقاع وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس مقصود من وإن لم يكن مسكرا ففي عبارة شهيد الثاني تعرض لبحث الفقاع في كتاب الطهارة وفي كتاب الأطعمة والأشربة وفي كتاب الحدود وهنا وعندها العبارة دائما بيقول والفقاع وإن لم يكن مسكرا هو الظاهر عبارات الشهيد الثاني أنه فهمان أن الفقاع محرم للإسم يعني الفقاع محرم لأنه اسمه ماذا؟ اسمه فقاع هذا مبني على ماذا؟
الطهارة ذكر صدق الاسم
يكفر بالي صدق الاسم مبني على هالفكرة الشهيد الثاني أنه بس يصدق عنوان الفقاع يحرم التكسب بالفقاع لكن مبين في محله هو الشهيد الثاني متنبه لهذه النقطة في بعض أبحاثه بالمسالك أنه يا أخي كلمة الفقاع حتى بالروايات ينقسم إلى قسمين عندنا فقاع حلال وعندنا فقاع ماذا حرام عندنا فقاع يعني متخذ من الشعير يكون حلالا يعالج به الأطباء مثل هذا ما تأكل شربة شعير أنت ما تأكل شربة شعير لكن شو يعني سبجو دقيقة واحدة يبقى على النار يبقى ساعتين يبقى على النار بعد شوي
ما يمكن مال يوم الثاني
مسخن بس ما يصير فقاع أو مثلا هذه الماء الشعير اللي يشربوه هذا ماء الشعير تخمير ما له تخمير خاص
في رواية إمام الرضا أحد أصحابه يسأل أصابني فقاع ولا أدري هل هو نجس من بعض
وفي روايات أيضا يسأل الإمام كيف نصنع الفقاع وكيف كذا ومتى يكون حلال متى يكون حرام ومشاكل المسألة هذه لعله قرأنا شيء من البحث أطعم والأشرب إذا تذكرون أنتم نكتب بدي أقوله في المقام أن هذا الفقاع لأنه الشهيد الثاني بباله أن الفقاع أقلها في الروضة أن المناط في حرمة الفقاع صدق الاسم والفقاع ليس إلا على قسم واحد دائما يكون محرما تجد الشهيد الثاني ماذا يبني على الحرمة دائما لكن إذا كان لكن إذا واحد قال الفقاع على قسمين يا أخي في حلال وفي حرام يشهد بالحرمة تبني على ماذا تبني على أنه داخل في ضمن الحلية فعلا.
إيه بس في الطهارة بحث إن لازم يصل إلى مرحلة النشيش.
النشيش. إيه بس ذكر هناك ماذا أنه حتى
بدأ. بس ما إيه. مربك العبارة.
لا هو لأن ما بناءه على هذا بناء أن الفقهاء يسأل عن نحو واحد.
على ليش يحط ضابط أن لازم يصل إلى مرحلة.
بعد بيتكلم عن الضابط الأساسية لكن في صورة الشك هو الدعوة ماذا دعوة الشهيد الثاني أنه في صورة الشك. في كون الفقاع حلال وحرام تبني على ماذا؟
هذا من صور التمسك
تبني على ماذا؟
التمسك بالعام شبه المصداق
تبني على ماذا؟
التمسك بالعام شبه المصداق
لا لأنه لا يرى الفقاع لمعنى واحد لا يرى إذا أنت لا ترى انقسام الفقاع إلى قسمين وهذا فقاع
فما في ما
له الفرد الفرع أنه هذا الاسم
ما له معنى الشك من البداية
لا ما الفرد أنه الفرد أنه يسمى فقاع بالعرف الفرض أن هذا يسمى فقاعة في العرف، فما في شبهة مصداقية في المقام. قال والمائع النجس غير القابل للطهارة إما لكون نجاسته ذاتية. طبعا هذا المائع النجس غير القابل للطهارة لكون نجاسته الذاتية يحرم التكسب به. لماذا؟ لأنه شو؟ لأنه عين نجاسة، والأعين النجاسة يحرم التكسب بها.
بس الفقاع مو الكل يقول نجاسة، حتى إذا وصل لحد
نجاسة مشهور العلماء على نجاسته، يمكن بس يمكن لسه مش
تشكيك. يعني شنو في أدلة
تشكيكات حديثة يعني؟ نعم
يتمسك طهارته شنو الدليل؟
حتى لو قال واحد نجس ما في دليل على حرمة بيع النجاسات كلها.
صحيح.
ماشي يعني استنت يعني. أو عمدة الأدلة على تحريم هذه الأمور أنه يعني قدر متيقع من هذه الأمور تحريم بيعها بقصد المنفعة المحرمة، أما بيعها بقصد المنافع المحللة إذا وجدت فدليل على الحرمة.
ما في ألغة خصية من الاستقراء طلعوا قاعدة عامة؟
الروايات الواردة واردة فقط في الكلب والخنزير والخمر والميت.
إيه ما
ألغوا الخصية؟ أو بأربع دول خصية على أنه روايات الميتة قابلة للتشكيك، روايات الخمر قابلة للتشكيك، روايات الخنزير يمكن قابلة للتشكيك.
بعد فرد نهضر خنزير بعد
لا في نكتة بالخنزير والخنزير، لأن في رواية الخنزير يجوز الدفاع بالخنزير بشعر الخنزير، معروف الروايات الدفاع بشعر الخنزير وما شكل هذا. يلا تفضل. أنا ذكرت بالبحث في رسالة في مقالة مستقلة بالأعيان النجسة أربع أدلة تطرح لهم للحرمة التكسب. دليل الأول دعوة الإجماع والشهرة، دليل الثاني الروايات الخاصة، دليل الثالث تنقيح المناط اللي هو هذا فضل فيه أنت، دليل الرابع دعوة أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها، وكل ما يحرم الانتفاع به يحرم التكسب به. أربع أدلة غير تانية، أدلة الأربعة غير تانية. بكل حال هو كان ينبغي لهم أن يبحثوا هذا البحث، إن الغرائب أن لا يبحثوا هذا البحث، أنه أنت تجعل عنوان اسمه عنوان التكسب بالأعيان النجسة ولا تبحث عن ماذا؟ عن دليل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة.
على مبنات من أربعة غير تاقل، عشان المبنى المشهور الأول تاقل.
على مبنى المشهور أنه مشهور حجة بس. ما في إجماع، هو في من زمن المفيد فصاعدا.
فصاعدا كيف؟
ها؟ هذي؟
الشيخ المفيد بالغمين، الشيخ بالغمين.
قب والمائع النجس غير القابل للطهارة إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميت ميتة والمبانة من الحي أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة. وقد ذكر بحث بأول كتاب للطهارة عند الحديث عن الماء المضاف، ماذا كان ماذا قال؟ إذا تنجس الماء المضاف هل يطهر أو لا يطهر؟
الماء المضاف لا يطهر.
لا يطهر، لابد من شو؟ من زوال الاسم، تذكروا سابقا. لكن مقابل هذا القول هناك قول آخر، شو كان؟
يطهر.
إيه بشو؟
المطهر.
لا مضاف. شو كان القول الآخر؟ كان القول الآخر أنه طهر بأغلبية الكثير عليه، وفي بعضهم قال لا يطهر بمجرد اتصاله بالكثير. في قولين أن الماء المضاف إذا اتصل بماء كثير يطهر، وقول آخر يقول إذا الماء الكثير غلب أغلب صار، مو ذهب الماء المضاف لكن الماء الكثير صار أكثر يطهر ماذا؟ الماء المضاف. إذا قلنا بأن الماء المضاف يطهر يجوز تكسب به لأنه له منفعة محللة، أما إذا كان الماء المضاف لا يطهر فلا منفعة محللة، وإذا لم يكن له منفعة محللة فلا يجوز تكسبه به. طبعا كله محل نقاش، هذا كله هذا محل نقاش. مين قال لا منفعة محللة له؟ بدي شرب العصير للزبد. وقلنا بعدم قبول الطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس. شفتوا هذه العبارة؟ يعني وقلنا بعدم قبوله للطهارة، يعني قلنا بعدم قبول المائع للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، فإن الماء النجس قابل للطهارة بخلاف سائر المائعات، فإن سائر المائعات غير قابلة للطهارة إلا الدهن بجميع أصنافه. لا هذه الساعة خطأ، هذه
57 شيء.
شو هذا؟ عاد أنيسة زيادة عن زوم. هذه إلا الدهن، هذه إلا الدهن بس من باب الإشارة. السلام عليكم. هذه إلا الدهن هذه الفكرة بدأت عند الشيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط. أول شيء كان العلماء يفتوا عادة أن الدهن يعني الزيت، مقصود أن الدهن ماذا؟ الزيت. بدك تعمل مصباح، ومصباح في زجاجة تجعل الزيت تولع الزجاجة، تولع هذا الزيت وحتى تضيء حواليك. كانوا يبتلوا بعض الأحيان بلي تعرف الواحد عنده غنم بيقطع ماذا إلية الغنم، بيقطعهم بيعملون زيت حتى يستصبح فيهم يعني، وبيستفيد من هذه الأمر في المقام، وبيخفف عن الغنم ماذا ثقل.
هي وحي شيخنا؟
هي بالي هي وحي، ما بتشعرش بشي، ما بتتوجع، ما ميت ليه، دي مو لحم ولا شرايين ولا شيء، لا أعصاب ولا من يحزنون ليه، مثل شعراتك بالضبط يعني. فعلى كل حال ترتاح يا تنبص، بتتحرك أسرع بتصير. فعلى كل حال هذه اللية إلية الغنم كانوا يستخرجوها يستصحبوا فيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ أفتى الشيخ المفيد أنه يجوز تحت السماء ولا يجوز تحت الظلال، يعني تحت السقف. إذا كان مكان سقف مظلل لا يجوز لك ماذا الاستصباح بإلية بالميتة، بالميتة لا مش بالميتة، بالميتة عنده قطعا لا يجوز، بالدهن المتنجس مو بالإلية الميتة، هذه إلية الميتة هذه هذا ما عنده يجوز. كل كلام إذا عندك زيت وقعت في فأرة وهذا الزيت ما عاد فيك تاكله، شو بتسوي فيه؟ تصبح به. لا يجوز لك تحت الظلال ويجوز لك ماذا تحت السماء. اتفقنا؟ شيخ الطوسي في المبسوط ما حب الفتوى كثير، خلون روى أصحابنا هكذا، لكن أنا أصح عندي أنه مكروه. ابن مين قام قيامته عليه؟
ابن إدريس
في السرائر قامت قيامته على مين؟ على الشيخ الطوسي، وقال له واش عم تتكلم؟ وقال له أصلا أنا أتبعك في غير كتبك وأتبع المشهور أحسن ما أتبعك هنا، وأنا أدري إيش بيرد عليه؟ تعلم الحلي. شو قال له؟ سخف وجهل وما شاكل ذلك. اللطيف في هذا البحث أن الشهيد الثاني في هذه العبارات من دون أن يشير إلى أي اسم، يعني لا ذكر الطوسي ولا ذكر ابن إدريس ولا ذكر العلامة الحلي، في هذه العبارات يريد أن يرجح فكرة ذكرها ابن إدريس، لكن مع ماذا؟ مع ترجيح فكرة ذكرها الشيخ الطوسي. يعني هو دي فكرتين أساسيتين بل لا مفوفق، لا ما يوفق. الشيخ أبو جعفر الطوسي، الشيخ أبو جعفر الطوسي من جهة أفتى وقال في رواية، ابن إدريس قال دليلنا مش الرواية، دليلنا الإجماع. الشيخ شهيد الثاني يريد أن يقول مو حق أن الدليل ليس الرواية، وعندهم بحث فيما بينهم. هذا البحث واقع عباراته الماتي من دون أن يتعرض لهذه العبارات أشار إليها، يعني حتى رد على العلامة الحلي، عنده العلامة الحلي أحد التوجيهات للشهيد الثاني ماذا فعله؟ رد على العلامة الحلي. احنا غدا ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله نطرح اول شيء كلام الطوسي، ثم كلام ابن ادريس، ثم العلامة الحلي، ثم نرى انه كيف الشهيد الثاني عالج هذه المسألة فعلا. والحمد لله رب العالمين.